أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك من تفسير سورة الأعراف من الآية 60 بعد 100 حتى الآية 74 بعد 100 يقول الله تبارك وتعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. هذا من جملة ما أنعم الله به على بني إسرائيل، فهم كانوا منتسبين إلى أسباط إسحاق، ولكنهم لم يكونوا مقسمين إلى عشائر لما كانوا في مصر، ولهذا لما اجتازوا البحر حصل التقسيم قبل انفجار العيون، وهو ظاهر القرآن في سورة البقرة وفي هذه السورة سورة الأعراف، لقوله تعالى: قد علم كل أناس مشربهم، لئلا يحصل التزاحم على الماء ولئلا يلحق الضرر بالضعفاء. فذكر تعالى أنه فرقهم فجعلهم قبائل شتى، اثنتي عشرة قبيلة، كل سبط معروف على انفراده، لكل سبط نقيب وهو الرئيس. فالله تعالى هنا يذكر أنه قطعهم فرقهم وميزهم، فيرجع أمر كل سبط إلى رئيسه، وفي هذا فوائد. من الفوائد: ليخف الأمر على موسى عليه السلام، إذا أرادوا أن يناقشوا بشيء أو يبلغهم بشيء يبلغ رئيس كل سبط كل مجموعة ثم هو يبلغ الباقين. الأمر الثاني والفائدة الثانية: لئلا يحصل كما أسلفت آنفا تزاحم منهم على الماء، قد علم كل ناس مشربهم، يرد السبط الفلاني والقبيلة الفلانية، إذا انتهوا وارتووا من الماء تأتي الذين بعدهم وهكذا الذين يلونهم حتى يتم العدد. ومن الفوائد: لئلا يتحاسدوا فيقع الهرج، ولهذا فجر الله لهم اثنتي عشرة عينا لئلا أيضا يتنازعوا ويحصل اقتتال، وجعل لكل سبط نقيبا ورئيسا يرجعون إليه وهو بطريقته الخاصة يتفاهم مع موسى. فهذا من جملة النعم: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة البقرة، لكن التي في سورة البقرة مدنية والتي في سورة الأعراف مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم في هذه السورة: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتي عشرة عينا. وأما في سورة البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب متوجها إليهم مباشرة، لأن اليهود اللي هم أحفاد هؤلاء كانوا في المدينة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول وأوحينا إلى موسى يعني حين استسقوا موسى من العطش وغور الماء لما كانوا في التيه، قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض المفسدين. هنا في سورة الأعراف وهي مكية يعني نزلت أولا، قال الله فانبجست، وفي سورة البقرة وهي مدنية نزلت بعد الأعراف يعني نزلت بعد الهجرة، قال الله فانفجرت. وقوله انبجست هنا يعني انصبت، إلا أن الانبجاس أقل من الانفجار. الانبجاس تبدو العين الماء قليلة جدا حتى تكثر شيئا فشيئا فتنفجر بالماء. قال أبو عمرو بن العلاء: فانبجست عرقت، وهو الانبجاس، ثم انفجرت كما في سورة البقرة. وقال ابن كثير: ما معناه؟ أخبر الله في سورة الأعراف عن العيون بقوله فانبجست وهو أول الانفجار، وأخبر في سورة البقرة وهي مدنية بما آل إليه الأمر آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكره هنا. فهذه العين أول ما بدأت انبجست، انبجست يعني صارت تصب قليلا قليلا، ثم انفجرت، فأخبر الله عن بداية أمرها وأخبر الله عن نهاية أمرها. وقوله نضرب بعصاك الحجر، يحتمل أنه أراد حجرا معينا، كما قيل أنه يحمل معهم حجر إذا نزلوا في مكان، هذا الحجر يحمل معهم ثم يضربه موسى فتنفجر من العيون كما روي عن ابن عباس. ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر إن كان. وهذه من الآيات التي أيضا والنعم التي أعطاها الله تعالى لموسى وقومه. وهذه العيون على عدد أسباط بني إسرائيل، لكل سبط منهم عينا قد عرفوها، والأسباط أولاد الأولاد، وكانوا اثني عشرة قبيلة من 12 ولدا من ولد يعقوب عليه السلام. فانبجست منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم. وليس هذا فحسب، بل قال الله وظللنا عليهم الغمام. والغمام جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها. والغمام هو السحاب الأبيض، الغمام هو السحاب الأبيض. وظللنا عليهم الغمام أي السحاب الأبيض لما كانوا في التيه، فجعله الله ظليلا عليهم يقيهم حر الشمس. وهذا أيضا من جملة النعم، جعله الله ظليلا عليهم يقيهم حر الشمس. وليس هذا فحسب، بل وأنزلنا عليهم المن والسلوى. والمن عبارات المفسرين رحمهم الله تعالى في شرحه متقاربة، فمنهم من فسر المن بالطعام، ومنهم من فسره بالشراب، منهم من فسر المن بالطعام ومنهم من فسره بالشراب. قال الحافظ ابن كثير والله أعلم أن المن كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. قال ابن كثير رحمه الله والظاهر أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، صار نوعا آخر. ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك أنه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، يعني من وجع العين. الكمأة من المن يعني من المن الذي أنزل على بني إسرائيل كما معروف الفاقع، يسمونه الناس الفاقع، جدري الأرض، لأنه يأخذه الإنسان بلا تعب ولا كلفة، يجده في الأرض فيلتقطه. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، السلوى لحم طير من أحسن أنواع الطيور، وهذا من النعم أيضا، كانت تأتيهم من جهة السماء بكرة وعشيا. قال علي بن طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسماني كانوا يأكلون منه. فجمع الله لبني إسرائيل بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم براحة وطمأنينة، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا أمر إباحة وإرشاد وامتنان. قال الله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حيث فوتوها كل خير وعرضوها للعذاب، وخالفوا وكفروا مع ما شاهدوه من الآيات والبينات والمعجزات القاطعات. ومنها هنا يتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم في صبرهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته، في حربه وسلمه، وصبرهم على الشدة وثباتهم وعدم تعنتهم كما كانوا معه في غزواته وأسفاره. يأتون إليه ويقول: يا رسول الله عطشنا، فادعوا الله أن يسقينا، فيدعو الله فيسقيهم، ما يتعنتون. ومع ذلك كانوا من أشكر الناس لله رضي الله عنهم وأرضاهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء شاهدوا من الآيات العجيبة والعبر، ومع ذلك يوجد تعنت. قال الله تعالى: واذكر يا محمد من أخطاء هؤلاء القوم وخلافهم وعصيانهم لنبي الله موسى وتبديلهم القول الذي أمروا أن يقولوه حين قيل لهم اسكنوا هذه القرية وهي بيت المقدس. وإذ قيل لهم، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا وكلوا منها، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. قولوا حطة، ادخلوا هذه القرية لبيت المقدس التي هي إرث لهم عن أبيهم إسرائيل، وقولوا حطة، حط عنا ذنوبنا. وقيل أمروا بكلمة إذا قالوها حط الله جل وعلا عنهم أوزارهم، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، يعني باب القرية، ساجدين أو خاضعين، أمروا أن يدخلوها بالتواضع، وكان ذلك شرطا في قبول فعلهم. لكن هل فعلوا؟ لا. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون، فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة، حبة في شعرة، يعني سخرية، نوع من الاستهزاء. فالله تبارك وتعالى لما أنهم بدلوا وغيروا، لو قالوا حطة ودخلوا سجدا لغفرت ذنوبهم وخطاياهم، لكن لما نكلوا عاقبهم الله. فالله جل وعلا يقول لائما لهم على ما على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة كما في سورة المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، يقصدون العماليق الكفرة، العماليق الكفرة، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ما لهم فضل إذا خرج هؤلاء، معناه أنهم هم محتاجين الجهاد ولا شيء، نكلوا عن الجهاد. إلى أن قال موسى عليه السلام ادخلوا عليهم الباب، مجرد دخول افعلوا السبب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وانظر إلى وقاحتهم، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صاروا عقابا لهم، يدرون خلال 40 سنة ما يهتدون إلى بلد، وهم البلدان بجوارهم، لكن ضرب عليهم التيه كعقوبة لهم. إذن أمروا بدخول الأرض المقدسة فنكلوا، فلما نكلوا عن قتال الجبارين وضعفوا واستحسروا رماهم الله في التيه. قوله سنزيد المحسنين يعني سنزيدهم على المغفرة للخطايا بما نتفضل به عليهم من خير الدنيا والآخرة، فهل امتثلوا الأمر الإلهي؟ بل خالفوا، ما امتثلوا. قال الله فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق كما ذكر ابن كثير أنهم بدلوا أمر الله لهم بالخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافع رؤوسهم، يزحفون على إلياتهم، وأمروا أن يقولوا حطة يعني يحطط عنا ذنوبنا، فاستهزأوا وقالوا حمطة في شعرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وخروجهم عن طاعته، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال ها هنا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، والرجز العذاب الشديد، إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية. وقد مر ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا لفظ مسلم. إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل كما في رواية أخرى. إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل الحديث. ثم قال الله تعالى في الآية 63 بعد 100 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهذا السياق بسط لقوله تعالى في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والذي يظهر والله أعلم أن اليهود بعض أهل العلم يرى أن هذه الآيات مدنية، يرى أنها نزلت بعد الهجرة لما كان اليهود اللي هم 3 طوائف بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير كانوا في المدينة يجحدون هذه القضية لأنها من مثالبهم ومخازيهم سبة عليهم. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول سل يا محمد هؤلاء اليهود المعاصرين لك، سؤال استعلام أم سؤال توبيخ وتقريع؟ توبيخ وتقريع، لأنه ليس بحاجة إليهم، هو يعلمه ربه جل وعلا. سلهم سؤال توبيخ وتقريع، وكان ذلك من علامات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إذ أطلعه الله على هذا وأخبره بما كانوا يجحدونه من المخازي التي جرت لأسلافهم. وكان اليهود يكتمون هذه القصة لما فيها من السبة عليهم كما ذكرت آنفا. سألهم عن القرية أي عن أهل القرية، قيل إن هذه القرية أيلة وتسمى اليوم العقبة، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب شبه جزيرة سيناء كما ذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير. قيل إنها أيلة وتسمى العقبة، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب شبه جزيرة سيناء. أيلة كذا. وقيل القرية طبرية، وقيل مقنع، قاله قتاده بعض المفسرين. ومقنع هذه غرب مكان، غرب مكان يسمى البدع في تبوك، والله أعلم. ولا يهم، لو كان لنا فائدة، وهذه من قواعد التفسير المهمة، العلماء يقولون ما أبهم في القرآن فلا فائدة من بحثه، ما أبهم في القرآن من قواعد التفسير المهمة، لو كان فيها عبرة لقال الله قرية كذا وكذا، ما لنا مثل أصحاب الكهف لون كلبهم، ما لنا مصلحة. بعض المفسرين قال لونه أصفر، بعضهم قال أبيض، ما نستفيد شيء. فخذ أربعة من الطير، تحديد الطيور هذه إنها كذا وكذا، ما نستفيد من شيء، إن هذا ربما يصرف الإنسان أيضا عن التدبر. فلهذا الله أبهم القرية، فنحن نبهم كما أبهم الله، لكن لنعلم إنها كانت حاضرة البحر، كانت بقرب البحر ومشرفة على شاطئه، هذا اللي يهمنا. إذ يعدون في السبت، واعتداؤهم أن الله جل وعلا حرم عليهم صيد الحيتان فيه، وأمرهم أن يعظموا السبت وأن يحترموه، فابتلاهم الله وامتحنهم في السبت. والسبت علم لليوم الواقع بعد الجمعة، حرم عليهم العمل فيه الصيد. قال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وقال سبحانه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني كثيرة ظاهرة قريبة منهم، شارعة ظاهرة على الماء من كل طريق وناحية. إذا صار يوم السبت ابتلاء امتحان من الله، اجتمعت الحيتان ظاهرة كثيرة قريبة التناول. أما يوم الأحد والجمعة فتختفي الحيتان، ما تصير مثل يوم السبت. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. كان الصحابة رضي الله عنهم محرمين، يرون الظباء والأرانب قدامهم، خطم قدامهم، لكن مقيدين بالشرع، محرمين ما يقدرون، قيدهم الشرع. إذا حلوا يبحثون، ربما يجدون وربما يجدون، لكن الصحابة رضي الله عنهم ما اعتدوا كما اعتدى أصحاب السبت، بل كانوا من أعظم الناس طواعية لله ولرسوله، والشواهد على هذا أكثر من أن تحصر. إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، أي لا يفعلون السبت لا تأتيهم حيتانهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، نشدد عليهم بالعبادة ونختبرهم بما كانوا يفسقون بفسقهم عن طاعة الله عز وجل وخروجهم عنها. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا أن أهل هذه القرية صار الناس فيهم ثلاث فرق، فرقة أنكرت عليهم، وفرقة سكتت، وفرقة وفرقة فعلت المعصية. أهل هذه القرية هم انقسموا إلى ثلاثة أقسام، فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت وهم معظمهم، وفرقة نهت عن ذلك وأنكرت واعتزلتهم، أما الفرقة الثالثة فسكتت فلم تفعل، لم تصد يوم السبت ولم تنهى، ولكنها قالت للمنكرة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا عقوبة الله إما بهلاك أو عذاب شديد، يعني يقول ما في فائدة تنصحونهم لما تنصحونهم هؤلاء هلكا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فرد عليهم المنكرون وقالوا، قال الواعظون المنكرون معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنعذر فيهم ولعلهم يتقون، لعلهم بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين فيؤثر فيهم الوعظ واللوم. وهذا دليل على أن الإنسان وهذه يعني ان الانسان يذكر ويعظ وينصح اذا غلب على 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 ظنه ان الطرف الثاني المنصوح الموعوظ يستفيد، كما قال الله فذكر ان نفعت الذكرى. يقول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما نسوا ما ذكروا به تركوا ما ذكروا به وأبوا قبول النصيحة واستمروا على غيهم واعتدائهم وصيدهم يوم السبت أنجينا الذين ينهون عن السوء. وهكذا سنة الله في عباده، إن العقوبة إذا نزلت نجا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وأخذنا الذين ظلموا وهم الذين اعتدوا في السبت بعذاب بئيس، أي الشديد الموجع من البأس وهو الشدة، بعذاب بئيس أي شديد موجع من البأس وهو الشدة. وما حال الفرقة الثالثة؟ سكت عنهم. قال ابن كثير رحمه الله فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولم يرتكبوا عظيما فيذموا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني لما تكبروا واستمروا على هذا المنكر ولم يقبلوا نصح الناصحين قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهذا أمر كوني أو قدري، يسمى عند أهل البلاغة أمر تسخير وتكوين، والأمر الكوني لا يتخلف على حد قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي قلنا لهم كونوا قردة فصاروا قردة بإذن الله في الحال، انقلبوا إلى قردة، صاروا من آدميين إلى قردة، وقردة خاسئين يعني صاغرين أذلاء مبعدين عن كل خير. طيب، هل لما صاروا قردة يمكن يتناسنون ولا ما يمكن؟ ها؟ لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الصحيح قال إن الله إذا مسخ أمة لم يجعل لها نسلا، وهذا من كرامة الآدمي على الله، ماتوا في الحال، صاروا قردة ثم أهلكهم الله ولا صار لهم نسل. وإذ تأذن ربك، طيب صاروا قردة حقيقة قردة ولا مسخت قلوبهم حقيقة كما قال الله كونوا قردة خاسئين، صاروا قردة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، أي أعلم ربك إعلاما صريحا وحتم وحكم ليسلطن على اليهود إلى يوم القيامة يعني إلى انتهاء الدنيا من يسومهم سوء العذاب، من يذيقهم ويوليهم الإهانة. وهذه لا شك أنها بالنسبة لنا تعتبر بالنسبة لنا نحن المسلمين تسلية وبشارة لنا من يسومهم سوء العذاب ويذيقهم الذلة بضرب الجزية وغيرها، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكنكم تستعجلون إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه واستمر على الكفر وإنه لغفور رحيم. وقد قال الله قبل ذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، فهم ما يفوتون الله سبحانه وتعالى. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه واستمر على الكفر وإنه لغفور رحيم، هذا وقد فعل الله بهم ما وعدهم به فلا يزالون في ذلة وإهانة تحت حكم غيرهم، ولا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علم. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أسألكم، هم تمددوا عن بيت المقدس متقوقعين فيها وخائفين الآن في ذلة وتحت حماية وفي قلوبهم من الخوف ما لا يعلمه إلا الله، ولا حياة سعيدة لخائف، يخافون من أطفال الحجارة. ترى المسلم معه حجر ولا مدجج بالسلاح ويخاف من الحجر. يبكون يطلبون الخلاص. حتى بعضهم قالوا: ما لنا شغل بهالحياة اللي الكثيفة البئيسة، نرجع إلى البلدان اللي جئنا منها، إلى البرازيل، إلى أمريكا، إلى وش لنا علاقة النجس؟ نحن تحت الخوف والذل والماء، نروح نحيا حياة كريمة هناك أحسن من نجس هنا، ما لنا. ثم قال الله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما. هذا ليس مدحا ولا قدحا، خبر يذكر الله أنه فرقهم في الأرض أمما، أي طوائف وفرقا بعدما كانوا مجتمعين، كما قال تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. منهم الصالحون القائمون بحقوق الله عز وجل وحقوق عباده، ومنهم دون ذلك أي دون الصلاح، إما مقتصدون وإما ظالمون لأنفسهم. وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعسر واليسر، لعلهم يرجعون، ليرجعوا إلى طاعة ربهم وينيبوا إليها ويتوبوا من معاصيه. والمتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعباد وتذكير دائم لهم ووقاية من النسيان المؤدي إلى الاغترار والبوار. أحيانا الناس يصيرون غافلين فيأتيهم ابتلاء فيوقظهم، فيكون هذا الابتلاء رحمة من الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث صهيب في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم قال الله: فخلف من بعدهم، من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح، خلف آخر لا خير فيهم، قد ورثوا دراسة هذا الكتاب وهو التوراة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب اللي هو التوراة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. يأخذون عرض هذا الأدنى، كلما أشرف لهم شيء من الدنيا أكلوه، لا يبالون حلالا كان أو حراما، كما قال قتادة رحمه الله. وذكر الماوردي أن المقصود بهذا الرشوة على الحكم في قول الجميع، وسماه عرضا لقلة بقائه، لأنه يعرض ثم يزول. والأظهر العموم، ولهذا قال ابن عطية: إشارة إلى الرشا والمكاسب الخبيثة، كلها تدخل تحت قوله تعالى: يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني من ربا ورشوة وأموال أيتام وجميع ما حل بأيديهم من المال الحرام، يأخذون عرض هذا الأدنى، كفعل بعض المسلمين الآن في كون بعضهم لا يبالي أكان مكسبه حلالا أو حراما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. ويقولون سيغفر لنا، وهذا أيضا شديد، يعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم في الضلالة وعدم رجوعهم الحق. وكل هذا لا شك أنه توبيخ وتقريع لهؤلاء القوم المغترين، مع سوء أفعالهم يقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. إن شرع لهم ذنب حرام مثله من الرشوة والمال الحرام أخذوه واستحلوه ولم يرتدعوا عنه، فهم أهل إصرار على ذنوبهم وليسوا بأهل إنابة ولا توبة. ثم قال الله موبخا لهم: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، أي التوراة، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، أي فلو صح ما تحكموا به على الله أنه سيغفر لهم لم يكن لأخذ الميثاق معنى.
قال تعالى في سورة آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم أخبر سبحانه أن أخذهم هذا ليس عن جهل منهم بذلك الميثاق بقوله: هل يجهلون؟ ما يجهلون. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ درسوا ما فيه، وفي هذا أعظم توبيخ لهم، فهم قد درسوا ما في الكتاب وعلموه، فكان الترك منهم عن علم لا عن جهل، وهذا أعظم للذنب وأشنع للعقوبة. درسوا ما فيه، راجعوه، قرأوه، حفظوه، لكن ما استفادوا. قال تعالى في ضرب المثل بالحمار: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقيل معنى ودرسوا ما فيه محوه بترك العمل به والفهم له من قولهم: درست الريح الآثار إذا محتها. وعلى كلا القولين فهذا دليل على نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بأن يؤثروا العاجل الفاني على الآجل الباقي، لا سيما أنهم أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا الحق، وهم عالمون بذلك الميثاق لأنهم درسوا ما في الكتاب، فبمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة. ما الأمران؟ أخذ الميثاق ودراسة الكتاب. بمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة، أخذ الميثاق عليهم ودراسة الكتاب. على المعنى الثاني ولا الأول؟ على المعنى الأول، على المعنى الأول اللي هو معنى ودرسوا ما فيه أنهم تعلموا وعلموه ودرسوه، فما وقع منهم إنما هو عن علم لا عن جهل. ثم قال الله: والدار الآخرة خير للذين يتقون، أي وثوابي وما عندي من خير لمن اتقى المحارم وترك هوى النفس وأقبل على طاعة ربه خير من ذلك العرض الذي أخذوه وأثروا عليه. والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ استفهام إنكار، أي أفلا تكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره وما لا ينبغي الإيثار عليه. ولما ذكر الله تعالى الخلف الذين أخذوا عرض الأدنى وفرطوا في ميثاق الكتاب وذمهم على هذا، أعقب ذلك ببشارة من كانوا ضد أعمالهم وهم الآخذون بميثاق الكتاب العاملون بما تضمنه من البشارة برسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم والإيمان به واتباعه كما هو مكتوب فيه، فأولئك يستكملون أجرهم لأنهم مصلحون. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل آمن، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. ثم قال الله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هؤلاء هم العقلاء، أي يتمسكون به ويعملون بما فيه ويرجعون إليه في أمر دينهم ولا سيما الصلاة، ولهذا قال: وأقاموا الصلاة، فإنها عماد الدين الفارقة بين الإيمان والكفر، وهي رأس العبادات، فلهذا أفردها. إنا لا نضيع أجر المصلحين في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم بل نجزيهم الجزاء الأوفى. منهم ومن هذه الأمة، كل الذين يتبعون الحق هم يعتبرون من المصلحين وممن لا يضيع الله أجرهم. عاد الكلام بعد هذه الآيات إلى العبرة بقصص بني إسرائيل مع موسى. قال الله: إذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يعني هذه آية أظهرها الله لهم تخويفا وتذكيرا لهم، وهي في الوقت نفسه معجزة لموسى عليه السلام: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وقال تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. وإذ نتقنا الجبل، النتق هو الزعزعة والتحريك والرفع، فرفع الجبل عليهم صار كأنه ظلة وهي السحابة، ظنوا أنه واقع بهم يعني أنه ساقط عليهم إن لم يقبلوا، لأن الجبل ما يثبت في الجو. وعدي واقع بالباء وظنوا واقع بهم للدلالة على أنهم كانوا مستقرين في الجبل، فهم إذا ارتفع وقع ملابسا لهم ففتتهم، يعني هم يرون أعلاه فوقهم وهم في سفح الجبل. وهذا وجه الجمع بين قول فوقهم وبين باء الملابسة. جعل بعض المفسرين قوله تعالى وإن ثقنا الجبل فوقهم وظنوا أنه واقع بهم أن الباء بمعنى على يعني عليهم. خذوا ما أتيناكم بقوة يعني قائلين لهم خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا أحكام التوراة بقوة بعزيمة وجد، واذكروا ما فيه، اذكروا ذكر دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل لعلكم تتقون، أي مساوئ الأعمال إذا فعلتم ذلك، أو راجين أن تنظموا في سلك المتقين. ثم قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هنا يخبر الله أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله تعالى هو ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين ومسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة رأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت مفتديا به، فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يقول بعض السلف والخلف إن الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في الأحاديث السابقة، فالله تبارك وتعالى حين استخرجهم من أصلاب ذرياتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب أبائهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. والمعنى أن ذلك لما جعل في الفطرة عند التكوين كانت عقول البشر منساقة إليه فلا تغفل عنه. أن تقولوا يوم القيامة يعني كراهية أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني لم ننبه. فالإنسان عنده الرسول حجة عليه الصلاة والسلام، والقرآن حجة، والفطرة حجة أيضا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ما تركه من الفطر. الفطرة قد ينتابه بعض الغفلة، بعث الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل الكتب. أو تقولوا كراهية أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني إن سلكنا مسلكهم وسرنا في ركابهم، فهنا لا عذر، فقد أودع الله في فطركم ما يدل على بطلان ما عليه آباؤكم، وأن الحق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ما يظنه هو حق، وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته، وللأصل إن الفطرة موجودة. ثم قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، أي نبين آيات القرآن ونوضحها، كما قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لعلهم يرجعون عن الشرك إلى التوحيد، أو لعلهم يرجعون إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف في الآية 75 بعد 100: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. جاء في أقوال المفسرين أن هذه الآية ذم لرجل من بني إسرائيل يقال له بلعام بن باعورة أو بلعم، وكان من علمائهم، وقيل أمية بن أبي الصلت الثقفي، وهو شاعر مشهور كان قد قرأ كتب في الجاهلية وتعبد وحرم على نفسه الخمر وابتعد عن عبادة الأوثان وطمع في النبوة، فلما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام حسده أمية وكان يظن نفسه أنه هو النبي المنتظر، ولم يسلم ومات في السنة 9 كافرا. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آمن كفر قلبه وآمن شعره. وأيما كان الأمر فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر في قواعد التفسير. آتيناه آياتنا أي علمناه علم كتاب الله فصار عالما، فانسلخ منها أي استحوذ عليه الشيطان وكفر بها ونبذها وراء ظهره، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، يعني عند انسلاخه عن الآيات لحقه فأدركه وتسلط عليه وصار قرينا له. هنا قال فأتبعه الشيطان، يعني الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال فأتبعه الشيطان ولم يقل تبعه، فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقه كما أشار ابن القيم، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. فأتبعه الشيطان، كأن الشيطان ظفر به وافترسه فكان من الغاوين من المتصفين بالغي والضلال بعد أن كان من الراشدين المهتدين. وهذا لأن الله وكله إلى نفسه وخذله، فلهذا قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها. وهذا المثال مع المذكور في سورة الجمعة في قول مثل الذين حملوا التوراة ذم لعالم السوء الذي لا يعمل بعلمه، لا يعمل بعلمه، فلهذا قال: ولو شئنا لرفعناه بها، أي بسببها بحيث نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكنه أخلد إلى الأرض. أصل الإخلاد اللزوم، يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام فيه ولزمه. والمعنى هنا أنه مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على الآخرة، أنه مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على الآخرة، واتبع هواه، اتبع ما تهواه نفسه في إيثار الدنيا وأعرض عن طاعة ربه والعمل بما علم، ولهذا ضرب له هذا المثل، قال فمثله كمثل الكلب مثل في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب، فهو لا يدع اللهث سواء طرد وحمل عليه أو ترك فلم يطرد. فهذا مثل لتركه العمل بآيات الله التي آتاه الله تعالى إياها. قال البغوي رحمه الله: والمعنى أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر، أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر وإن تركته لم يهتدي. قال البغوي: والمعنى أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر وإن تركته لم يهتدي، فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب، فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب، إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثا، وإن ترك وربض كان لاهثا. وقال مجاهد: هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. وقال ابن جزي: ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظه فهو ضال، فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال. واضح التشبيه. قال ابن جزي: ووجه تشبيه ذلك الرجل به يعني بالكلب إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال، فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، صفة المكذبين كصفة الكلب في لهثه، وكصفة الرجل المشبه به، لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا وإن تركوا أيضا لم يهتدوا. وهذا يشمل كل من كذب بآيات الله عز وجل وعرف الحق فأعرض عنه واتبع هواه، هو داخل تحت حكم هذه الآية. قال ابن القيم رحمه الله على هذه الآية: واتبع عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، قال: ما خلاصة هذا؟ مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذم من وجوه: الأولى أنه ظل بعد العلم، ظل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا. الثاني أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا. الثالث أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه. الرابع أنه غوي بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد. الخامس أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه ووبالا عليه. السادس أنه سبحانه أخبر عن خسة همته وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى، اختار المتاع الزائل على الباقي. السابع أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، لكنه كان عن إخلاد إلى الأرض ولزوم على الدوام، وعبر عنه بالإخلاد إلى الأرض لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع، فقال: ولكنه أخلد إلى الأرض، كل اللي على الدنيا من الأرض وإلى الأرض يكون. الثامن أنه رغب عن هداه واتبع هواه فجعله جعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. التاسع أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة وأسقط الحيوانات نفسا وأبخل الحيوانات. العاشر والأخير أنه شبه لهته على الدنيا وعدم صبره على الدنيا وجزعه لفقد الدنيا وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب، وإنما وقع بالكلب اللاهث، لاحظ الكلب اللاهث فقط، وهذا أخص ما يكون وأبشعه. كلام ابن القيم كلام جميل جدا، ذكره في كتاب بداع الفوائد: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات، لعل بني إسرائيل العالمين بحال بالعام يحذرون أن يكونوا مثله، وقد أعطاهم الله علما وميزهم على من عداهم من الأعراب وجعل بأيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. واضح وجه التمثيل يا إخواني، أنهم الآن إن كتموا صفة محمد عليه الصلاة والسلام وأعرضوا عن الإيمان به تشبهوا ببلعام، لأنهم يكون كفرهم عن جحود، وهذا أبشع، مثل ما قول الله تعالى فيما سبق: ودرسوا ما فيه. هذا أشنع، إذا كان الإنسان يجحد عن علم ومعرفة هذا خطير جدا. ثم قال الله ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصي، فإن مثله مثل السوء. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وأنفسهم كانوا يظلمون، يعني ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن الهدى وطاعة المولى والركون إلى دار البلا والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان والترهيب من ضد ذلك. ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الهداية والإضلال بيد الله، والمهتدي والسالك سبيل الحق الذي يوفقه الله جل وعلا للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم، هو المهتدي حقا. وقد جاء في سنن الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة، إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الهالكون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، لأن ذلك هو الخسران المبين. ولهذا روى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخر الحديث. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن كثرة الغاوين الضالين المتبعين لإبليس وجنوده. يقول تعالى ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا وأوجدنا وبثثنا لسكن جهنم كثيرا من الجن والإنس. وفي ضمن هذا وعيد للكفار، في ضمن هذا وعيد للكفار. ما صفتهم؟ قال لهم قلوب لا يفقهون بها. هذا وصف هذه الطائفة المعرضة عن النظر في آيات الله عز وجل، وإن قلوبهم لا تفقه، والفقه الفهم، فهم لا يصل إليهم فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحج عليهم. وأعينهم لا تبصر ما ينفعها، وآذانهم لا تسمع سماعا يصل للقلوب، فهم لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله لهم، كما قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وقال عن الكافرين صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولم يكونوا صما بكما عميا إلا عن الهدى، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال عنهم أولئك كالأنعام، يعني بهذه الأوصاف القبيحة هم كالبهائم التي فقدت العقول فلا تفقه ما يقال لها ولا تعي، بل هم أضل من البهائم، يعني أردى من البهائم. لماذا؟ لأن البهيمة إذا صارت بالشمس، إذا صارت بالشمس مثلا في شدة الصيف، إذا صارت بالظل وقلص الظل جتها الشمس قامت اتجهت للظل، إذا عطشت صارت تبحث عن الماء، فإذا وجدت الماء شربت. هؤلاء أضل من البهائم، لأن البهائم ما لها اختيار ولا تمييز، ومع ذلك تهرب من المضار وتطلب لنفسها الماء والمرعى الجيد والغذاء، وهؤلاء لهم عقول ومع ذلك ما يبحثون عن شيء ينفعهم ويفيدهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: بل هم أضل أولئك هم الغافلون، الكاملون الغفلة لما هم عليه من عدم التمييز الذي هو من شأن من له عقل وبصر وسمع. ثم قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أسماء الله تعالى حسنى، والحسنى تأنيث الأحسن، أي التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى جل وعلا إلا بها، ولهذا قال: فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة. فادعوه بها يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ومن يفرق بينهما؟ كيف نعرف دعاء العبادة من دعاء المسألة؟ سؤال، ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ إذا قلت لك ادعو الله دعاء عبادة ودعاء مسألة، نعم حسنت، نعم، دعاء العبادة امتثال الأوامر النواهي كلها، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، التعبد، دعاء المسألة أن تقول: اللهم ارزقني وعافني واغفر لي وادخلني الجنة، هذا هو. فهذه الآية الكريمة تدل على إثبات أسماء الله جل وعلا الحسنى، وقد ذكرت أسماء الله الحسنى في القرآن وفي السنة. وقد روى البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وأسماء الله ليست محصورة في 99 هذه، لكن هذه 99 ثوابها أن من أحصاها دخل الجنة، وقد جمع العلماء من القرآن والسنة. ما معنى نحن قلنا أنها ليست محصورة في هذا؟ هل في دليل؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا دليل على أن فيه من الأسماء ما استأثر الله تعالى في العلم بها. ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ اي نعم، احصاها عند العلماء يعني حفظها وعرف معناها وامن بها وبما دلت عليه من الصفات ودعا الله تعالى بها، احصاها. لكن هذه الاسماء 99 ثواب من احصاها دخل الجنه، وهذا يحزننا كثيرا، اعراض كثير من المسلمين عن هذا الامر. المفروض ان الانسان يحرص ان يحفظ اسماء الله، يعدها الله الملك القدوس السلام المؤمن المصور العزيز الجبار فتاح، وهكذا يعدها عددا ويعرف معانيها. إذا قل: ما معنى القدوس؟ يقول: المنزه عن كل عيب. ما معنى الرحمن؟ الذي رحمته وسعت كل شيء، يرحم بها من يشاء، يعرف معانيها ويدعو الله بها: يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطف بي. يحفظها ويعدها ويعرف معانيها ويصف الله سبحانه وتعالى بما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات، فيعلم أنه من أسمائه الغفور وأنه ذو مغفرة، وأن من أسمائه الرحمن وأنه ذو رحمة يرحم بها من يشاء، وأنه سبحانه وتعالى عزيز وله العزة، وهكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل عن وسط الشيء إلى جانبه، والإلحاد في أسماء الله كما ذكر ابن القيم هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، الإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. العدول الإلحاد في أسمائه العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحدة، ولهذا سمي اللحد لحدا لأنه مائل عن جهة القبلة. إذا عرف هذا فالإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى أنواع. النوع الأول من أنواع الإلحاد أن يسمي الأصنام بها، كتسمية المشركين اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. والنوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسماء الله تسميته جل وعلا بما لا يليق، تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا والعياذ بالله. والنوع الثالث وصف الله من أنواع الإلحاد، وصف الله تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم يد الله مغلولة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النوع الرابع من معاني الإلحاد تعطيل الأسماء عن معانيها، تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، جحد حقائقها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع، بس سميع يقول بلا سمع، بصير بلا بصر، ولا وهكذا. هذا سمع معرابي على الفطرة، سمع واحد من هؤلاء الضالين المعطلة يقول إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر، قال صاحبكم هذا مجنون، كيف تقول الإنسان راسك على جسمك على راسك ثم تقول لا مو على راسك، كيف هذا، كيف سميع بلا سمع بصير، هذا ما يقبل لا عقلا ولا لغة ولا. النوع الخامس من أنواع التعطيل تشبيه الصفات بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول الممثلون المشبهون علوا كبيرا. هذا خلاصة ما أشار إليه وذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله. سيجزون ما كانوا يعملون، هذه الجملة تنزل منزلة التعليل للأمر بترك الملحدين، يعني لا تهتموا بهؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله ولا تحزنوا لهم، لأن الله سيجزيهم بسوء صنيعهم، وسمي إلحادهم عملا سيجزون ما كانوا يعملون لأنهم من أعمال قلوبهم وألسنتهم، لأنهم من أعمال قلوبهم وألسنتهم. ثم قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذا تنويه بالمسلمين المهتدين، يعني وممن خلقنا من الخلق الذي خلقنا جماعة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها يهتدون بالحق فيعملون به ويعلمونه ويدعون غيرهم إليه وبه يعدلون بين الناس فينصفونهم في الأحكام والأموال والدماء والحقوق وغير ذلك. وفي الصحيحين من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وهذا الحديث من الحديث المتواترة، حديث الطائفة المنصورة. أنت اللي سألت عن الآية قبل قليل، هنا تنويه بالمسلمين وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذه في المسلمين. إيه نعم، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقد يوجد أيضا من الأمم السابقة منهم على هذه الصفة، لكن الله قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول تعالى ذكره والذين كذبوا بأدلتنا وأعلامنا فجحدوها ولم يتذكروا بها سنمهلهم بغرته وتزيين ونزين لهم سوء أعمالهم يحسبون أنهم على هدى حتى يأتيهم أمر الله فيأخذهم بأفعالهم السيئة ويجازيهم بها من العقوبة ما قد أعده سبحانه وتعالى لهم، وذلك هو استدراجه إياه، ذلك هو استدراج الله جل وعلا إياهم. سنستدرجهم، قال ابن عباس سنمكر بهم. وقيل نأتيهم من مأمنهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، سنأتيهم من مأمنهم. وقال الضحاك كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة. وقد جاء في الحديث إذا رأيت الله جل وعلا يتابع نعمه على عبده وهو مستمر على معصيته فإنما ذلك استدراج، استدراج. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال الحسن البصري كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. قال الحسن البصري كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. فالله تعالى يمهلهم حتى يظنوا أنهم لا يؤاخذون ولا يعاقبون، فيزداد كفرا وشرا، وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم، فيأخذهم الله جل وعلا من حيث لم يحتسبوا. ولهذا قال وأملي لهم إن كيدي متين، أي أمهلهم وأطيل في أعمارهم ليزدادوا إثما. إن كيدي متين، أي قوي بليغ شديد. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أولم يتفكروا، هنا استفهام للتعجيب من حالهم والإنكار عليهم وتوبيخهم على هذا الإفك الذي يقولونه، وقد نفى الله ذلك في آيات عديدة كما قال وما صاحبكم بمجنون، ما بصاحبهم من جنة. وقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه صاحبهم هو بمعنى الذي اشتغلوا بشأنه ولزموا الخوض في أمره، والجنة اسم للجنون، ما بصاحبهم من جنة، وهو الخبال الذي يعتري الإنسان من أثر مس الجن له. إن هو إلا نذير مبين، مبالغ في الإنذار عليه الصلاة والسلام، يحذرهم مما يضرهم ويدعوهم إلى ما في نجاتهم وفلاحهم وسعادتهم في الدارين. ولما بين الله جل وعلا ما عندهم من الخلل في الحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم إخلالهم في التأمل بآيات الكون في الآفاق والأنفس وما خلق الله من شيء مما هو آيات من آيات وحدانيته جل وعلا التي دعاهم إليها النبي عليه الصلاة والسلام ليؤمنوا بها. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، فجميع أجزاء العالم تدل أعظم دلالة على قدرة الله جل وعلا وحكمته وسعة رحمته وإحسانه، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، هذا معطوف على قوله وما خلق الله من شيء، والمعنى ألم ينظروا في توقع قرب أجلهم واقتراب قبض أرواحهم وهم في غفلة معرضون فلا يتمكنون حينئذ من توبة ولا استدراك، فبأي حديث بعده يؤمنون. أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن الكريم وهو المعجز بلفظه ومعناه فبأي حديث يؤمنون بعده. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإن لم ينتفعوا بدلالة ما ذكر ولم يؤمنوا فلا يرجى منهم إيمان بعد ذلك، لكن الضال لا حيلة فيه، ولهذا قال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي يدعهم الله في تماديهم في كفرهم، يتحيرون ويترددون فلا يخرجون منه ليستوجبوا الغاية التي كتبها الله لهم من عقوبته وأليم نكاله، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. الساعة هي القيامة، يسأل الكافرون عن القيامة استبعادا لوقوعها وتكذيبا بها قائلين أيان مرساها، أي متى وقت وقوعها وقيامها ومجيئها. قال ابن عباس مرساها يعني منتهاها، أي متى محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة، وهذا لا يعلمه أحد. ولهذا لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الساعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وإياك سوا في كوننا لا نعلمها. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال قتادة ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون متى تقوم، لا تأتيكم إلا بغتة يعني فجأة من حيث لا يشعرون. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، وتقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم، والرجل يلط في حوضه فما يستر حتى تقوم. يسألونك كأنك يا محمد حفي عنها، كأنك عالم بها، وقد أخفى الله علمها على خلقه. إن الله عنده علم الساعة ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهم الجاهلون، لا يعلمون أن الله استأثر بعلمها، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا يدلك على كذب من يقول إن الدنيا ستنتهي عام 2000 أو 3000 أو كذا، أن هؤلاء كذبة، لأن علم الساعة وقت قيام الساعة لم يطلع الله جل وعلا عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا بيان بأنه عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وأنه لا يقدر على جلب نفع لنفسه ولا لغيره، ولا يقدر على دفع ضر عن نفسه ولا عن غيره إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ولهذا قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قال البغوي أي لو كنت أعلم الخصب والجد لاستكثرت من المال، أي لسنة القحط. وما مسني السوء أي الضر والفقر والجوع، أي لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه، ولكني لعدم علمي بالغيب وما يستقبل ما أدري، قد يفوتني بعض مصالح الدنيا ومنافعها. فلهذا ما أجهل من يتوجه بالدعاء والتضرع للمخلوق ويترك دعاء فاطر الأرض والسماوات. ثم قال الله إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، أي ما أنا إلا مبلغ عن الله عز وجل لأحكامه، أنذر بها قوما وأبشر بها آخرين، ولست يعني أعلم بغيب الله جل وعلا الذي استأثر به. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله.